الشريف السادس.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا في درسنا السابق نتحدث عن دعوة الأنبياء ودعوة الرسل، وقلنا بأنهم جميعا كانوا يدعون إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله. وكلمة التوحيد يقولها المسلم، وقد يقولها النصراني، وقد يقولها اليهودي، ولكن لا ينفع القول حتى يعلم مرادها، فإذا علم المراد فيلزم عليه أن يخلص بكلمة التوحيد. فإذا قال المسلم لا إله إلا الله ويظن ويعتقد أن الولي الفلاني ينفع من دون الله فقد أشرك، فلم تنفعه رغم أنه يقولها، كما أنها لم تنفع المشركين الذين يقولونها في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ويعترفون بأن الإله هو الله، ولم يعبدوا هذه الأصنام والأوثان إلا من أجل أن تشفع لهم عند ربهم، كما قال تعالى وما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. ولم تنفع أيضا النصارى ولا اليهود، فالنصارى يقولون عزير بن الله، اليهود يقولون عزير بن الله، والنصارى يقولون المسيح بن الله. وكذلك أيضا لا تنفع المسلم إذا كان ينطق بها وهو يعتقد بخلافها، أي يعتقد أن هناك ما ينفع ويضر ويشفع بغير حق من دون الله سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فجميع الأنبياء من لدن نوح إلى سيدنا رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام دعوا هذه الأمة إلى كلمة التوحيد وذكروا الناس بها، وهكذا ما بعث النبي عليه الصلاة والسلام قائدا من الجيش أو رسولا إلى أي منطقة من المناطق إلا وهو ينصحه ويرشده أن يعلم الناس لا إله إلا الله، كما جاء في حديث ابن عباس الذي في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه لا إله إلا الله، وفي رواية شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن يوحد الله. ثم بين له بعد التوحيد ماذا سيكون، بين له أنهم إذا علموا هذه الكلمة واعتقدوها فعليهم أن يأتوا بالأعمال، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم بأن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. ومما أشرنا إليه سابقا أننا قلنا بأن الأعمال سواء كانت تتعلق بالمنهج أو بالأحكام الشرعية لا تقبل من الرجل حتى وإن كان يقول لا إله إلا إلا بشرطين اثنين. الشرط الأول الإخلاص، والشرط الثاني الموافقة. أما شرط الإخلاص ففيه قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فلا تقبل العبادة إلا بهذا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. والشرط الثاني المتابعة، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. نتابع النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الدعوة وفي هذه الأحكام، فإذا كان الأمر كذلك بوجود هذين الشرطين قبل العمل الصالح. وحديثنا إن شاء الله تعالى في هذه الجلسة يتعلق بالباب السادس، وهو المقصود بلا إله إلا الله، فهي كلمة التوحيد. ونتعرف على حقيقة هذه الكلمة وعلى ماهيتها وماذا طلبه الله سبحانه وتعالى منا أن نتعرفه حول ذلك. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، فيه أكبر المسائل وأهمها، وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة، منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر.
هذا الباب من أهم الأبواب التي يجب على المسلم أن يتعرف عليها، وهو يتعلق بحقيقة كلمة التوحيد. فكلمة التوحيد وهو لا إله إلا الله تعني أنه لا معبود بحق إلا الله. وكثير من الناس يقولون لا إله إلا الله، ويقولون هذه الكلمة لا تحتاج إلى توضيح، لأن معناها أنه لا خالق في الكون إلا الله، وهذا التعريف خطأ. لأن المشركين الذين كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك اليهود وكذلك النصارى، يقولون هذا الأمر، يقولون لا خالق في الكون إلا الله. وإذا كان الأمر كذلك لما بعث الله سبحانه وتعالى الأنبياء والرسل. إذن هناك حقيقة لكلمة التوحيد، وهي التي من أجلها بعث الرسل. فالمعنى الحقيقي لا معبود بحق إلا الله. بل لو قلت لا معبود إلا الله لم تأتي بالتعريف الصحيح، لأنك لو قلت لا معبود إلا الله بمعنى لا معبود إلا الله مع إمكان أن نشرك معه، فإذا قلت بحق أي بإخلاص وصدق لا معبود بحق يستحق العبادة إلا الله، والله عز وجل هو المألوه الذي يستحق العبادة وحده. والمصنف عليه رحمة الله بيّن هذا في كثير من الآيات، لكن لما ذكر الآيات ذكر الآيات التي تخالف تماما كلمة التوحيد، والتي عليها المشركون من اتخاذ أرباب من باتخاذ الأولياء والأحبار والرهبان أربابا من دون الله، فهذه أمور تنافي كلمة التوحيد، فبين الضد ليبين الحق في هذه المسألة. فذكر قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، هذه الآية فيها رد على أهل الشرك يطلبون الوسيلة، الوسيلة بماذا؟ بهذه الأوثان، أيهم أقرب يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهم، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهل هذه تعريف للشهادة أم هذه الآية تدل على نفي الشهادة؟ تدل على نفي الشهادة، بمعنى أنهم نفوا حقيقة الشهادة، فيلزم من النفي لأهل الإيمان الإثبات. فإذا نفى المشركون العبادة الخالصة لله سبحانه وتعالى باعتقادهم أثبتناها نحن باعتقادنا وبأعمالنا، فنحن لا نتقرب لا إلى وثن ولا إلى صنم ولا إلى ملك ولا إلى سلطان ولا إلى ولي من أجل أن يقربنا من أجل أن يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما نقول بما قال الله عز وجل لنبيه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وكذلك إبراهيم دعا إلى كلمة التوحيد فنطق بكلمة التوحيد وتبرأ من الشرك، وبراءته من الشرك وإخلاصه في العبادة لله دلالة على حقيقة التوحيد وعلى تفسير لا إله إلا الله. وإذ قال إبراهيم وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، أي إلا الذي فطرني أي الذي خلقني، فإنني لست ببراء منه بل أخلص له العبادة كما قال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، بمعنى أن نجعلها وسيلة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وهنا ذكر أباه لأن أباه ممن أعلن له العداوة وأعلن له المحاربة، فخصه الله سبحانه وتعالى بالذكر لأنه كان عدوا لدودا، ولهذا أشد ما يكون العداء إذا كان من بيت الرجل، إذا كانت زوجته
كما كان الأمر في امرأة لوط، وإذا كان الأب كما كان الأمر في إبراهيم، وإذا كان الولد كما كان الأمر في نوح. ولهذا فالله سبحانه وتعالى يذكر أبا إبراهيم في هذه الآية لأنه أعلن الشرك وأعلن المحاربة والبراء من إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فإبراهيم بين كلمة التوحيد وفسرها بأمرين اثنين: الإخلاص للذي فطرني، والبراءة من هذه الأصنام التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف أيضا ما عليه أهل الكتاب، واستشهد لذلك بقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم وهم علماؤهم ورهبانهم وهم عبادهم أربابا، أي جعلوهم في مقام الرب من دون الله. فهل هذا ينافي كلمة التوحيد؟ الجواب نعم، لأنه لا معبود بحق إلا الله، وهؤلاء جعلوا أربابا من دون الله فيتحاكمون إلى غير الشرع، وإنما يتحاكمون إلى أقوال وآراء الرجال. والله سبحانه وتعالى ذكر أهل الإيمان بأنهم إنما يتحاكمون إلى الشرع، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. أما بنو إسرائيل فماذا قالوا؟ قالوا سمعنا وعصينا. فكلمة التوحيد أن يخضع الجميع لشرع الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي سيسأل عنه العبد يوم القيامة، كما قال تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وأيضا ذكر في الآية الرابعة شرك المحبة والود الذي حصل من المشركين، وأن هذا الود وهذه المحبة تعتبر شركا، وهو تنافي التفسير لكلمة التوحيد التي بمعنى لا معبود بحق إلا الله. فذكر قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. المد هو الشريك، يتخذ من دون الله أندادا، ما الفائدة؟ قال: يحبونهم كحب الله. وليس المقصود يعبدونهم كعبادة الله، لأن المشركين يتبرؤون من عبادة الأصنام، يتبرؤون من عبادة الأصنام، لكن أعمالهم من العبادة التي تدل على أنهم يعبدون الأصنام. فما نفعهم ما قالوه: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، لأن هذا الفعل الذي فعلوه أوقعهم في الشرك وفي عبادة غير الله سبحانه وتعالى. إذن قوله يحبونهم كحب الله، بمعنى أن ما يقدمون من القربة وما يفعلون من الركوع ومن السجود وطلب الشفاعة، هذا في مقام أنهم جعلوا ودا خالصا لهذا الصنم، كما يجعلون الود والمحبة لله سبحانه وتعالى، فأشركوا في جزئيات عديدة في حبهم لهذه الأصنام، فكأنهم أحبوا هذه الأصنام كحبهم لله سبحانه وتعالى. وجاء ايضا في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال: من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله تعالى. هذا الحديث فيه تفسير بين لكلمة التوحيد. هذا التفسير يؤخذ من هذا الحديث. كما تعلمون أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، هذا هو الإيمان مع وجود الاعتقاد. فقوله عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله، هذا قول أم عمل؟ قول، لأنه يطلب الإثبات لله سبحانه وتعالى في أنه هو المعبود بحق، وما دونه إن عبد فبباطل. ثم قوله: وكفر بما يعبد من دون الله، هذا فيه اعتقاد وفيه عمل. اولا ان يعتقد بان ما دون الله باطل، هذا اعتقاد. الثاني ان يعتقد الثاني ان يعلم ان ما عبد من دون الله باطل، فيلزمه ان يعبد الله، وهذا هو ايش؟ وهذا هو العمل. فالإيمان قول واعتقاد وعمل، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد وينقص. فهذا يعبد الله ويأتي بالفرائض، وذاك يعبد الله ويأتي بالفرائض والواجبات، وذاك يعبد الله ويأتي بالفرائض والواجبات والمستحبات. فالناس يتفاوتون في الإيمان، يزيد وينقص، ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله كفر بما يعبد من دون الله بمعنى جحد، جحد أن تجوز الأصنام، أن تجوز العبادة للأصنام، وجحد أن يعبد ما دون الرب سبحانه وتعالى، فأخلص العبادة لله سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك فإنه يحرم ماله ودمه، والمقصود يحرم ماله بمعنى لا يحق للمسلمين أن يأخذوا من ماله الجزية، ولا يحق للمسلمين أن يجعلوا ماله غنيمة، ولا يحق للمسلمين أن يجعلوا ماله فيئا لبيت مال المسلمين. وفي فرق بين هذه الأمور الثلاثة. الجزية هي التي تؤخذ من الكافر إذا لم يعلن الإسلام، والغنيمة هي التي تؤخذ بعد حرب يقوم بين أهل الإسلام وبين أهل الكفر، فينتصر المسلمون فيأخذ المسلمون هذه الأموال فتكون ماذا؟ غنيمة. والفيء هو ما إذا ذهب المسلمون إلى بلاد من أجل الحرب، فضعف أهلها عن الحرب واستسلموا، فإذا استسلموا وأخذ المسلمون هذا المال فلا يقال له غنيمة، وإنما يقال له ماذا؟ قال له فيء، قال له فيء. ودمه بمعنى لا يجوز للمسلم أن يقتل مسلما يقول لا إله إلا الله، لأن القتل لا يكون إلا في حق الكافر، أما المسلم فلا يجوز قتله إلا في باب القصاص، في باب القصاص أو في أحكام الردة إذا ارتد أو في أحكام سلطانية ترد في بابها بمشيئة الله. ثم قوله عليه الصلاة والسلام وحسابه على الله، أي أن من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فالله حسيبه، فإن كان صادقا فجنة الله مثواه، وإن كان كاذبا فنار الله مأواه. وأيضا من قال لا إله إلا الله وعبد الله فإنما ينبغي لعامة الناس أن يحكموا عليه بالظاهر، فإن كان مخلصا فذاك، وإن كان الأخرى فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويستفاد من هذا الباب مسائل. المسألة الأولى تفسير التوحيد، والتوحيد في الأصل ينقسم إلى قسمين، إلى توحيد إثبات ومعرفة، وهذا توحيد الربوبية والأسماء والصفات، والثاني توحيد قصد وطلب، وهذا توحيد الألوهية. ومعنى التوحيد أن نفرد الله سبحانه وتعالى بربوبيته، فلا رب ولا مخلوق ولا مدبر سواه، وبألوهيته فلا معبود يستحق العبادة إلا هو، وبأسمائه وصفاته فله الأسماء الحسنى والصفات العلى. فهذا هو الذي يستفاد من هذا الباب، كما يستفاد من هذا الباب تفسير الشهادة، تفسير لا إله إلا الله، وتفسيرها لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وقد وضح المصنف عليه رحمة الله تفسير ذلك بذكر الآيات دون أن يتوسع إلى كثرة الكلام، لأن الآية في بابها قد تكون تفسيرا لمقصود ما يذكره بعض المصنفين. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذا؟ فقال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فيه مسائل: الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح. فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة. الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله لا تزيدك إلا وهنا. الخامسة الإنكار بالتغليب على من فعل مثل ذلك. السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. العاشرة أن تعليق الودع من العين عن العين من ذلك. الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعه فلا ودع الله له، أي لا ترك الله له.
دخل المصنف عليه رحمة الله ابتداء في هذا الباب ومن هذا الباب ليبين أمورا عدة يفعلها كثير من العامة وهي من الشرك، ومما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما في رفع البلاء أو دفعه. وهذا موجود في الزمن القديم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وللأسف أنه لا زال إلى زماننا الحاضر، ولعل بعضكم قد رأى جماعة من الناس أنه إذا أصيب بشيء وضع له حلقة في يده أو في رجله. لماذا هذه؟ قال هذه من أجل صد العين، وآخر قال من أجل أن عندي مرضا، وثالث قال من أجل أن ينزل الله سبحانه وتعالى البركة. إذن هل اعتقد بالنفع والضر بشيء محسوس أم لم يعتقد؟ اعتقد. هل هذا الاعتقاد الذي اعتقده ينافي كلمة التوحيد أم لا؟ ينافي، لأنك عندما تقول لا إله إلا الله ومعناها لا معبود بحق إلا الله، هذا يعني أنك عندما علقت هذه الأشياء فإنما زعمت أنها تنفع وتضر من دون الله، والنفع والضر من العبادة. أليس من صفات الله سبحانه وتعالى النافع والضار؟ الجواب نعم. إذن إذا صرفت النفع والضرر عن غير الله من دون الله فمعنى ذلك أنني أشركت في الصفات، وأشركت أيضا كذلك في قضية العبودية. فلزم على المسلم أن يعلم أن هذه الأمور لا تنفع من دون الله شيئا. والإنسان لأمرين يفعل ذلك، إما لرفع البلاء وهو البلاء النازل، وإما لدفع البلاء وهو لدفع بلاء قد يحصل، فكل ذلك يعتبر من الشرك. وقد استدل المصنف بآيات وأحاديث، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. إذن أنتم تدعون هذه الأصنام من أجل رفع البلاء، فهل هن رافعات هذا البلاء؟ الجواب لا، لأن الله سبحانه وتعالى يتحدث عنهم وقال: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين. هنا يدعون الله سبحانه وتعالى مخلصين، يدل ذلك على أنه قد يحصل منهم أنهم يعتقدون بأن هذه لا تنفع ولا تضر، لكن لما حصل منهم الاعتقاد في الرخاء، إذا حصل من لما حصل منهم الاعتقاد في الرخاء أوصلهم هذا الأمر إلى أن يقعوا في الشرك. وهذا بخلاف العصر الحديث، في العصر القديم كانوا إذا كانوا في شدة وهم المشركون أخلصوا العبادة لله سبحانه وتعالى، دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فيعبدون الله بإخلاص في الشدة، وفي الرخاء يشركون. أما اليوم فللأسف في الرخاء إذا وجدت المناسبات، وجدت الأفراح، وجدت الزيارات، ذبحت الذبائح من دون الله سبحانه وتعالى، ويطاف حول القبور وتعبد من دون الله سبحانه وتعالى، ويسجد لها ويركع لها. وعند الشدة كذلك، إذا أصيب الرجل بالمرض يقول: نذرت هذه الذبيحة للولي الفلاني إن شفى ولدي، أو إن شفى الله ولدي فهذه الذبيحة لفلان، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح مسلم من حديث علي: لعن الله من ذبح لغير الله. فهذه الأصنام لا تنفع ولا تضر، ولكن النافع والضار هو الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث الذي ذكره المصنف عند أحمد وهو لا بأس به، أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا في يده حلقة من صفر، والصفر معروف نوع من المعدن، نوع من المعدن، نعم الصفر، فيه الصفر ويقال له الصفر، أي نعم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما هذا؟ أي ما هذا الذي هو في يدك؟ فقال: من الواهنة، أي من مرض الواهنة. مرض الواهنة كان يعرف عند العرب، وهو عبارة عن عرق يكون في اليد فيصل ضرره إلى المنكب، وهو قريب من شد أعضاء العروق، فكان كثير من المشركين يفعلونه. فرأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا وهو يفعل ذلك: ما هذا؟ قال: من الواهنة، أي من مرض الواهنة. فقال: أنزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، يعني لا تزيدك إلا إيش؟ إلا مرضا، وإلا أيضا ضعفا، ما تستطيع أن تنتفع بها، وتزيدك ضرا. وفي ذلك أنه ينبغي على الداعية، ويجب على الداعية أنه إذا رأى المنكر أن ينكر هذا المنكر ولا يسكت عنه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا المنكر أنكره. وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة يقول عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله وقال: ما هذا؟ فقال الرجل: من الواهنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزيدك إلا وهنة وهنة. وفي بداية الأمر قاله: انزعها. وهذه دعوة إلى أن يخلص الناس في التوحيد لله سبحانه وتعالى. ثم قال له عليه الصلاة والسلام: فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. لماذا ما أفلح أبدا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل توبة من مشرك حتى يترك شركه، ولا يقبل عملا من مشرك حتى يترك شركه، ولا يغفر الله ذنب مشرك حتى يترك شركه، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقوله عليه الصلاة والسلام: فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، عبارة عن إنذار، عبارة عن إنذار تنذره أن يموت وهو على هذه المعصية. وهذا ما ينبغي على الداعية، إذا دعا إلى الله سبحانه وتعالى فعليه أن يبشر، وعليه أن ينذر، وأن يستخدم الأسلوب المناسب في الدعوة إلى التوحيد. وأيضا مما ذكره، ذكر الحديث الآخر وهو حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح الذي في المسند: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. التميمة هي التي توضع وتعلق، وهي لا تشبه الحلقة. الحلقة عبارة عن شيء دائري كالصواف، والتميمة هي عبارة عن الشيء المقبوب، فيعلق في جسد الرجل، إما في عنقه وإما في يده وإما في رجله، هذه قولها تميمة. قوله عليه الصلاة والسلام: لا أتم له، بمعنى لا شفاه الله سبحانه وتعالى من هذه التميمة، ولا تم الله له ما أراده من الشفاء، ولا أجر على ذلك. من علق تميمة، وفي رواية: من تعلق تميمة فلا أتم له. وقوله: ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، المقصود بالودعة تعرفون الصدف الذي يخرج من البحر، الودعة كذلك تخرج من البحر، وهي شبيهة بهذه الصدف أو الصدف الصغيرة، وتخرق ثم تعلق في عنق الصبي أو في عنق الرجل. فكذلك أيضا من علقها معتقدا أنها تنفع وتضر من دون الله سبحانه وتعالى فهذا يكون مشركا،
ومن علقها لا يعتقد أنها تنفع ولا تضر من دون الله فهذا فعل مبتدع. قد يقول قائل أنا علقتها ليس من أجل النفع ولا من أجل الضرر. نقول له ولماذا علقتها؟ يقول من أجل الزينة. نقول أنت ابتدعت زينة ما فعلها الصحابة وما علقها الصحابة وما أذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام بتعليقها. فإذا اعتقد أنها تنفع أو أنها تضر فهذا يعتبر من الشرك. ولذلك جاء في الرواية الأخرى من تعلق تميمة، بمعنى من علق تميمة فقد أشرك. والشرك أن تجعل الله سبحانه وتعالى ندا، إما في الربوبية وإما في الألوهية وإما في الأسماء والصفات. وما ذكره هنا عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، أي رأى رجلا وعنده خيط مربوط في يده من مرض أصيب به وهو مرض الحمى، فقطعه حذيفة ثم تلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهذه الآية في الأصل أنها وردت في الشرك الأكبر، ولكن أحيانا قد يرد الصحابي ما يدل على الشرك الأصغر في الأكبر وما يدل على الأكبر في الشرك الأصغر. فمثلا قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، قالوا هذا هو الرياء، والرياء شرك أصغر. وبعضهم يستدل بهذه الآية في الرياء في الشرك الأكبر وهو الذي يخرج عن ملة الإسلام. وفي هذا الباب الذي ذكره المصنف عليه رحمة الله فيه مسائل عدة تستفاد. من هذه المسائل أن النبي عليه الصلاة والسلام غلظ وشدد في لبس الحلقة وكذلك الخيط وكذلك التميمة وكذلك الودعة وما أشبه ذلك، وبين أنه لا يجوز تعليقها، ولم يذكر أعلقها الرجل من أجل النفع والضرر أو من أجل أمر آخر. لماذا؟ لأنه قد عرف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن المشركين لا يعلقونها إلا من أجل هذا الباب، فلذلك لا يقول قائل وقد علقها أنا ما أعلقها من باب دفع الضرر ومن باب المنفعة، لأنه لا داعي لرفعها أو لتعليقها في الأصل، فلا يجوز فعل ذلك، وهذا يعتبر من الشرك. وأيضا كذلك أن المؤلف عليه رحمة الله يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الرجل، وكان هذا الرجل صحابيا، ما عذره النبي عليه الصلاة والسلام عن أن يموت وهو على الشرك إن بقيت هذه معلقة. قوله عليه الصلاة والسلام فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، بمعنى ولو كان الفاعل من الصحابة رضوان الله عليهم، والصحابة رضوان الله عليهم قد نزهوا عن ذلك، فكان الواحد منهم إذا سمع قولا عن الله أو عن رسول الله خضع للشرح، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وذكر أيضا من هذه المسائل أن الرجل لا يعذر بالجهل في باب العقائد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل عذرا لهذا الصحابي، وهذه المسألة مسألة خلافية وقد أطلنا فيها الكلام في مجالس عدة. قلنا بأن الصحيح أن الجاهل يعذر سواء في باب العقائد أو في باب الأحكام، لأن الله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وأيضا لأنذركم ومن بلغ، وأيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء معلما ومرشدا للأمة. وأما ما جاء في صحيح مسلم أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أين أبي؟ فقال أبوك في النار، ثم قال عليه الصلاة والسلام أبي وأبوك في النار، فإن والد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لم يكن جاهلا حتى يعذر بالجهل، بل وجد في زمن عبد الله بن عبد المطلب، وجد الحنفيون، وجد قس بن ساعدة، ووجد أيضا كذلك ورقة بن نوفل، ووجد كثير من الموحدين الذين يدعون إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، ووجد من يحذرهم من هذا الشرك ومن هذه الوثنية، وأقيمت عليهم الحجج قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. فقوله أبي وأبوك في النار لأنهم عالموا الحق وأن هذه الأصنام لا تعبد ولا يجوز عبادتها وأن العبادة لله، وكان هذا قبل زمان النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا كذلك في الصحيحين أن الرجل الذي قال لبنيه قال لهم يا بني هل قصرت في حقكم؟ قالوا لا يا أبانا. قال فإذا مت فأحرقوني، ثم إذا كنت رمادا فجعلوني نصفين، نصفا في البر ونصفا في البحر، فإن الله لئن قدر علي لا يجمعني، أو بهذا المعنى. ثم نادى الله سبحانه وتعالى يا بر ويا بحر كن فلانا فكان فلانا، فقال يا عبدي لما فعلت ذلك؟ قال فعلت ذلك خوفا من عقابك. فهنا الرجل كفر بالقدر وكان جاهلا، ومع ذلك عذره الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والحديث في هذه المسألة يطول، وقد ذكرناه في مجالس عدة، وإن شاء الله تعالى ربما أننا سنفرد له مجلسا خاصا نوضح فيه أدلة الطرفين ونبين فيه التفصيل والحق في هذه المسألة بما يرد من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولولا ضيق الوقت لبسطنا هذه المسألة بما لا يحتاج إلى مزيد. أيضا يستفاد من هذا الباب مسائل عدة. من هذه المسائل أن النبي عليه الصلاة والسلام صرح بأن من علق تميمة فقد وقع في الشرك، وكذلك أيضا أن هذه التمائم وهذه الحروز وهذه الحلق لا تنفع لا في العاجلة ولا في الآجلة، أي لا تنفع في الحاضر ولا تنفع في المستقبل. لماذا؟ لأنها عبارة عن أمور محسوسة لا يقوم عليها الدليل الشرعي، والنافع والضار هو الله سبحانه وتعالى. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.